الحيين من الآن حتى قيام يوم الدين. أيضا من مباحث الظهور في صيغة الإفعال هذا البحث الذي هو بأيدينا وهو قائم على أساس فكرة النسخ، فهو بحث استبهاري وبحث استبهاري في صيغة الأمر، والنتيجة مبتنية على أننا كيف نستظهر من صيغة إفعال، كيف نستظهر من صيغة أساسا. هذا البحث يذكر بهذا النحو، فورد عندنا أمر ووردت عندنا صيغة إفعال واستفدنا من ذلك الوجود، ثم بعد ذلك جاء الناسخ الوجوبي، جاء الناسخ الوجوبي. مهم انه عمل بهذا الامر مدة من الزمن ثم جاء الناسخ، او بالمباشرة بعد صدور الامر جاء الناسخ، ليس محل كلامنا في هذه القضية. المهم عندي استفدت الوجوب من صيغة افعل، بعد هذه الاستفادة ورد الناسخ. الناسخ الرافع للوجوب، هل هذا الناسخ يرفع الوجوب ويرفع كل اثر ملازم للوجود للوجوب، ان يرفع الوجوب دون بعض اثاره؟ وبتعبير اخر، النسخ هل هو نسخ تام وقلع للشيء من جذوره، ام قلع للشيء لكن لا من جذوره، وانما قلع للشيء وقلع لبعض الشيء لا لتمام الشيء؟ في المسألة قولان. قول القدماء يقولون انه النسخ لا يكون قالعا للشيء تماما، وانما قالع لبعض الشيء. لازمية عدم قلع الشيء بالمرة ان كان اننا نستفيد حكما شرعيا حتى بعد عملية النسخ. لماذا؟ صحيح ان النسخ رفع، لكن ما مفروض انه رفع كل شيء، وانما رفع حصة معينة، رفع قضية معينة، ولم يرفع كل القضايا. فلما يرفع قضية معينة تبقى باقي القضايا موجودة، فاذا تبقى باقي القضايا موجودة يمكن للفقيه ان يفتي بالقضايا الباقية. هؤلاء اعتقدوا ان رأي القدماء اعتقدوا ان مفاد صيغة افعال عبارة عن حقيقة مركبة من جزئين، الجزء الاول جواز الفعل، الجزء الثاني المنع من الترك. حقيقة الوجوب إذن عندهم شنو؟ حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين جواز الفعل، الإتيان بالفعل، والحقيقة الثانية مع المنع من الترك. لو واحد يقول لك تعرف الوجوب شو تعرفه؟ إتيان بالفعل مع المنع من الترك. الناسخ ما ندري نسخ كلا الأمرين أم نسخ أحد أمرين. فرض المسألة أنه ناسخ لماذا؟ للوجوب، ويكفي في ناسخية الوجوب أن يرفع أحد أمرين، فيرفع لك المنع من الترك. فإذا رفع المنع من الترك يبقى عند الفقيه الجزء الأول من الحقيقة المركبة، يبقى الجزء الأول من الحقيقة المركبة. أمثل لذلك بالمثال التكويني، فرض عندي معجون مركب من سكر ومن ماء، ثم يجي عملية النسخ يعني التبخير. التبخير شو ترفع النسخ؟ الماء. يبقى عملية السكر موجودة. يبقى قضية السكر موجودة. فلنا أن ننتهي بعد ذلك إلى وجود السكر في ماذا عندنا. هذا القول إذا مبتني على قضيتين. القضية الأولى هو أن حقيقة الوجوب أو صيغة افعل تدلنا على حقيقة مركبة. نقطة أن البحث استظهاري من هذه الجهة، حيث أننا نستظهر من صيغة افعل أنها تدلنا على أمر مركب من جزئين، وبعد وأن الناس الضرورات تقدر بقدرها، وأن الناس ليس هناك موجب إلى رفع كل الجزئين، بل يكفي في تحقيق عملية الناس رفع أحد الجزئين. فيرتفع يعجز جزء المنع ويبقى الجزء الآخر وهو الجواز على ما هو عليه، وعليه ينتهي الفقيه بإمكان الإفتاء بالجواز. فينتهي إلى ما لا يجواز. فالفقيه صار عنده كل ما وردت صيغة افعل فإنها وإن كانت دالة على الوجوب إلا أنه إذا جاء الناسخ لها، الناسخ لها، الناسخ طبعا مرة ناسخ بمعنى بلسان الناس ومرة معارف بحيث نفهم لا يجب الوجوب، ناسخا لها فإنه أقصى ما يوجب رفع المنع، ويمكن للفقيه أن يفتي بالجواز. مثلا كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، ورد الناسخ، الناسخ ما يدري رفع كل الحقيقة المركبة من الجزئين أم رفع أحد الجزئين. هل أنه القدر المتيقن رفعه لأحد الجزئين وهو المنع من الترك، فيمكن أن نفتي بماذا؟ حتى مع مجيء الناسخ، حتى مع مجيء الناسخ ماذا نفتي؟ يجوز الصلاة متجها نحو بيت المقدس، لا يجوز، لكن يجوز الصلاة متجها نحو بيت المقدس. هذا هو القول الأول وهو قول القدماء. المثنف لا يقتضي هذا القول. لماذا لا يقتضي هذا القول؟ في أي مقدمة من هاتين المقدمتين يناقش؟ يناقش في المقدمة الأولى. المثنف مناقشته منفصل على المقدمة الأولى، ولذا هي مناقشة استظهارية، بأن يقول نحن لا نسلم أن صيغة افعل مركبة من جزئين، بل لابد أن تكون، بل لابد أن تكون، بل لابد أن تكون صيغة افعل حقيقة بسيطة. فإذا كانت حقيقة بسيطة، فإذا جاء الناس حيث أن الحقيقة البسيطة لا يمكن التغيير فيها، فالناسخ لو أجد أن يكون رافعا للقضية من أساسها من جذورها. إذا التزمنا أن صيغة افعل عبارة عن مدلولها مدلول حقيقة بسيطة ليس بالحقيقة المركبة، فالناسخ ما يقدر يبحث في ماذا؟ الرفع، فيرفع بعض ويركي البعض الآخر، وإنما مصيره إلى رفع. وهذا معناه انه لم يبقى عند الفقيه ولا يمكن الانتفاع من هذه الصيغه باي شكل من الاشكال، فلا يمكن ان يكتب الجواز ولا يمكن ان يكتب اي شيء. لماذا؟ لان الناسخ رفع الصيغه رفعا تاما، وذلك لان مقاصد الصيغه كان معناه الحقيقه البسيطه. فأساس هذا الخلاف قائم على ماذا؟ أن صيغة افعل هل هي الحقيقة المركبة أم أنها هي الحقيقة البسيطة؟ أساس الخلاف ابتنى على هذه القضية. ومنشأ هذين القولين فردهما الى ماذا؟ الى ان هذه الحقيقة هي حقيقة بسيطة الحقيقة مركبة. لماذا صار المصنف الى ان فيها تفعل حقيقة بسيطة وليست بالحقيقة المركبة؟ هذا سؤال رقم واحد. وهل غيب المصنف فكرة المنع من الترك ام ما زال مصرا على فكرة المنع من الترك الذي هو القول الاول؟ هذا سؤال رقم اثنين. السؤال الاول، لماذا التزم المصنف بالحقيقة البسيطة؟ والسؤال الثاني، هل غيب المصنف فكرة المنع من الترك ام لم يغيب فكرة المنع من الترك؟ اما ما يرتبط بالسؤال الاول، حيث ان المصنف يعتقد ان صيغة تفعل تدل على النسبة مشيت اين الى المعنى الحرفي، الى المعنى الحرفي الى النسبة، والمعنى الحرفي عبارة عن معنى بسيط حقيقة بسيطة وليس بالحقيقة المركبة، لما هو المذكور في علم المعقول من ان المعنى الحرفي ينبغي ان يكون معنى بسيطا ولا يمكن ان يفترض فيه التركيب. حقيقة المعنى الحرفي هو نحو حقيقة بسيطة، ولذا من شؤونات ومن شواخص المعنى الحرفي البساطة. بعدما التزمنا ان صيغة افعل معنى حرفي هو النسبة الطلبية او النسبة الامثالية او النسبة البعثية، وان كل معنى حرفي لا بد ان يكون بسيط، اذا لا بد ان يكون المستظهر من صيغة افعل معنى معنى بسيط. هذه هي النقطة، وهو الكارث اننا نعرف فيها، يعني من ثمرات هذا النزاع، يا نزاع، ان صيغة افعل هل معناها اسمي ام معناها حرفي؟ قد بينا ان هناك خلاف في ان صيغة افعل معناها اسمي ام معناها حرفي. من يقول بالمعنى الاسمي يمكن ان يلتزم، يمكن ان يلتزم بالتركيب، اما من يقول بالمعنى الحرفي لا يمكن له ان يلتزم بالتركيب. فبناء على ما هو التحقيق من ان صيغة افعل معنى حرفي، وعلى ما هو الثابت في محله من ان كل معنى حرفي فهو بسيط، لا بد من الالتزام بان الناسخ لا يمكن ان يكون هناك تبعيض في عملية النسخ، بخلاف ما لو اننا صورنا صيغة افعل في ضمن سياق المعنى الاسمي، وان كان فرض التركيب فيه فيمكن فرض التبعيض النسخي. هذه القضية رقم واحد. القضية رقم اثنين، ان فكرة المنع من الترك ملغية في قاموس المصنف، المنع من الترك بعد الالتزام بان المستظهر من صيغة افعال هو المعنى الحرفي النسبة الطلبية والمعنى البسيط. هل المنع من الترك مغير في كلامه ام ماذا؟ الجواب ان المنع من الترك ليس بمغير، ولكنه يكون دور لازم بالنسبة الى الملزوم، فتكون النسبة الطلبية ملزوم، ويكون لازم هذه النسبة الطلبية هو شنو؟ المنع من الترك، او بتعبير الادب المقدار هو مغيره. احنا راح نحضر بتعبير اخر، شوف هذا التعبير تصوير مني، ان الامور على مستوى الوضع وعلى مستوى الاستعمال المستمر ماذا؟ هو النسبه الطلبيه، الا ان العقل هو الذي يقوم بمهمه الماذا؟ الحكم بالوجوب. ومعنى الوجوب شنو؟ معنى الوجوب شنو؟ معنى المنع من الترك. هذه لازمية عقلية وليس بلازمية عرفية، فالشيخ يقر بوجود لازم، هذا هو مين جاي فكرة المنع من الترك، ويعترف بفكرة المنع من الترك، لكن لا على نحو انه جزء من الحقيقة المركبة، وانما على نحو اللازم وكيف يكون الى ذلك اللازم لا بالمجالي لعالم الدلالات الكلاميه، انما يصل الى اللازم عن طريق الدال العقلي. فحكايه ينتهي المصنف الى الراي النهائي للمصنف، وبه ننتهي من هذه المقدمه ومن هذه القضيه. لو انه ورد ناسخ لصيغه افعال فهل يمكن للفقيه ان يفتي بالجواز، ام ان الافتاء سيكون بشيء اخر ويكون الفقيه مكلف من جهه صيغه افعال، وحتى في صيغه افعال وجودها وعدمها سواء؟ هل يبقى صيغة افعل دور بعد النسخ، ام انه بعد مجيء النسخ تموت صيغة افعل ولا يمكن الانتفاع منها باي شكل من الافتاء؟ قلنا القدماء كانوا ماذا يقولون؟ ان الناس لا يميت صيغة افعل تماما، فهو لا يميت تماما، يكون بعملية الشلل، ينشل جزء منها ووقع الجزء الآخر حيا، فيمكن الانتفاع من ذلك الجزء الحي. يسمي ذلك الجزء الحي هو الجواب الثاني. والجزء الناس الذي لا يمكن الانتفاع منه المنع من الثاني. فبناء على رأي القدماء هذا، أما على رأي المصنف يقول الفناء الانعدام الموت الكامل لصيغة افعال، ولذا ما عنده شيء بعد صيغة افعال، بعد ما كل قيمة عنده، فإذا ما عنده قيمة كم يفيد؟ لا بد من الرجوع الى اصول اخرى وقواعد اخرى. فلا يمكن ان نقول الظاهر من صيغة افعال بعد الناسخ هو الجواز، وانما تقول لا ظهور لصيغة افعال بعد النسخ الجواز، كما لا ظهور لها في غير الجواز ايضا، لانها حينئذ تكون معدومة، تكون معدومة منتهية. المصنف بنى رأي على ذلك وفقا لقوله السابق من ان صيغة افعل هي النسبة الطلبية، وان النسبة الطلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي بسيط، والبسيط لا يمكن فيه التبعير، والناسخ لا بد ان يكون فانيا له وقاضيا عليه قضاء تاما، وليس معنى القضاء التام ان وان قلنا ان صيغة افعل معنى حرفي، لكن ليس معنى غياب المنع من الترك، الا ان فقرة الوصول الى المنع من الترك لم تكن عن طريق المدلول اللفظي ولا عن طريق جزء الكلام، وانما كان عن طريق الدال العقلي على ما تقدم منه سابقا من البيان. هذا ما يرتبط بهذه القضية. تتفضل حتى الان انا اطبق يعني انه على رأي المصنف.
نعم.
احنا ما ننتهينا على رأي المصنف، ان سيد الشيخ المصنف يقول انه اذا ورد الناسخ تموت الصيغة موتا تاما. ليش تموت موتا تاما؟ لانه هي حقيقة بسيطة والمفروض احنا جزء منها، يقينا جزء منها، طبعا تعبير بجزء التسامحي، والمفروض بسيطة حقيقة بسيطة، جزء منها قضينا عليها، قضاءنا على الجزء يسري لانه حقيقة بسيطة، يجري الى القضاء على الكل. في المركب القضاء على الجزء لا يجري الى القضاء على الكل، اما في البسيط يجري الى القضاء على الكل. هذا الى هنا واضح؟ خب سؤاله بناء على هذا المنطق، منطق المصنف عن الحقيقه البسيطه، هل هناك مجال لفتح افاق المنع من الترك ام لا؟ ام ان افاق المنع من الترك عند المصنف ما لكل مجال الحديث؟ الجواب له مجال من الحديث، لكن مجال من الحديث وفق يا ميزان، لا وفق الميزان اللفظي ولا وفق الاستظهارات اللفظية، وإنما وفق الاستظهارات العقلية. وذلك اثر لما تقدم منه سابقا اذ قال سابقا ان الوجوب مستفاد بخصم العقل. والا اقصى ما عندنا اننا نسلي في النسبة الطلبية النسخ يرفع النسبة الطلبية. يعني كده يرفع النسبة الطلبية سابقا بينا يعني يرفع دعوية طلب المولى له. واذا ارتفع دعوية الطلب المولى له سيرتفع الوجوب. ولا يكون هناك دال اخر في البين يدل على الجواز. ليس في البين دال اخر يدل على الجواز. فاذا لم يكن في البين دال اخر يدل على الجواز به ننتهي الى ماذا؟ الى عن رجوع الى الاصول العملية. تفضل شيخ. لا اذا كانوا يعتقدون انه مصاد صيغه افعل ليست معنى حرفي ليست معنى النسبه الطلبيه. مصاد صيغه افعل معنى اسمي وهو الطلب. والطلب حقيقه مركبه من جزئين من جواز الفعل زائد المنع من الترك. هم كل اساس المناقشة هنا يعني بناء على تذكرون وتتخطرون احنا سابقا قلنا في ان صيغة افعل على اي شيء تدور. قلنا هناك قول انسان يقول بالطلب. واحنا قلنا لا يمكن الالتزام بالطلب. ليش؟ لان الطلب معنى اسمي. وصيغة افعل معنى حرفي. والدال الحرفي لابد ان يكون مدلوله ايضا حرفيا. ولذا قلنا بالنسبة الطلبية. هم لم يلتفتوا الى انه صيغة افعل معنى حرفي الدال الحرفي والدال الحرفي يستوجب ان يكون مدلوله حرفيا. عرفه على رأي من الطلب الصيغة تفعل الطلب الاسمي لو طلب ابن عن الحمد الشاعر طلعي نركب من جزئين طلب الاسمي تدل على دعوية الطلب. دعوية الطلب. أن هذه النسبة تدل على دعوية الطلب. لا. مو المعنى ده. لكن لازم بحكم العقل. لا لا مو تركي بعد. ما نقول بالتركي. ملتفت. أقول ما أقول لازم هو المنع من الفعل فقط مو من الجواز من الفعل بعد منع من الفعل. هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز أم لا يدل على شيء أصلا وبالتالي تموت الصيغة موتا تاما؟ مثال إذا وجب شيء في زمان بدلالة صيغة افعل ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا يعني ورد ناسخ له فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للامر لان الامر سيتكلم على لغة القدماء لان الامر كان يدل على حقيقة مركبة من جزئين جواز الفعل زائد المنع من تركه فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدم بقاء الجواز ويرجع النزاع روح النزاع الى ماذا في الحقيقة الى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب فان فيه احتمالين نسخ الاصطلاح حتى يعم صورة التعارض اقول حتى يعم بس هو كلام الان في النص الاصطلاحي حتى يعم في النص الاصطلاحي يعني لما كان على يعني يكون كل منهما جزء وعلى معنى اللازم اقول عباره الان نقول عباره الى الاخير والا اذا تريدون تتفقون يجي اشكال شوفوا هو اكو مورد يعني يمكن التأمل فيه. الراس التعديل يقول إذا أن النزاع ويرجع النزاع إلى النزاع دي من دار دلالة النسخ ندخل الوجود. مرة يقول أنه هو النسخ إلى قاضية قطع جزء أو إلى قاضية قطع جزء. يعني نتكلم على مثلا خدماء. صرت كل أثناء على من ينتظر لمثلا خدماء. من الخدماء هنا من الحقيقة المركبة. لكن مع هذا مع كلنا نقول بذلك يجي أيضا الكلام ما زال مفتوح. شلون الكلام ما زال مفتوح؟ بأن نقول أنه النسخ عند قاضية يرفع جزئين أو عند قاضية يرفع جزء واحد. ولذا هذا الخلاف مو منحصر يعني على رأي القدماء كلهم يقولون بجواز على البقاء الجواز وعلى رأي المتأخرين الكل يقول لماذا بعدم وجود دليل على الجواز مو شيء. نفس القدماء القائلين بالترتيب هم أيضا اختلفوا إلى قسمين لكن نقطة الاختلاف عندهم من أي جهة أن الناس يرفع الجزئين أو جزء واحد. يعني لا تذكرون في شرح العبارة ما رأيت أنا أسويت الأبعاد إلى هذا وإنما قلت أن ضرورات تقدر بقدرها والناس ضرورة فلا بد من الاختصار على ماذا القدر المتيقن منها وهو الجزء الثاني وإلا إذا واحد صار بناهض الله أنا رأيي من القدماء وأقول بالحقيقة مركبة ولكن النسخ نحو وجود شيء يكون رافعا لكل الجزء لكل الأجزاء أيضا لا يكون يعني يكون موافقا للمصنف. فكلام المصنف مبني على هاتين المقدمتين. ولذا اذا تلتفتون انا اكدت قلت في الوصول الى هذه النتيجه الذي ذهب اليه القدماء لابد من ضم مقدمه الى مقدمه اخرى. المقدمه الاولى فكره الترتيب والمقدمه الثانيه جنون مضافا الى فكره الترتيب ان هناك النسخ يرفع الجزء لا الكل. للوصول الى فكره الجواز لابد من ضم هاتين المقدمتين. واما الخدش في اي من المقدمتين يكون النتيجة الى عدم القول بالجواز خل اطبق اذا كملت بعد التطبيق شوفوا الزندة كانت التطبيق لان الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تأجيل. فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه ويرجع النزاع في الحقيقة الى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجود. فإن فيه احتمالين. الاحتمال الأول أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها الناس وهو القول الأول في المسألة. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل منشأ على القول وهو راح يضم المقدمة الثانية الذي هي حقيقة التبكير. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى جزئين الجواز والمنع من الترك ولا شأن إذا المقدمة الثانية ولا شأن في النسخ ضرورات قدر قدرها ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط ولا تعرض للنسخ للجنس يعني جنس الماهية جنسة جواز الترك جنس الماهية فصل شنو المنع من الترك يعني حقيقة مركبة من جزئين أحد الجزئين جنسا له والثاني فصلا له. فالنسخ يرفع الفصل ولا يرفع الجنس فيبقى الجنس على حاله ولا تعرض للنسخ لجنسه وما هو الجنس وهو الجواز أي الإذن في الفعل. الجواز هو عبارة أخرى عن الإذن في الفعل مو الترخيص في الفعل الإذن في الفعل. سابقا فرقنا بين الجواز وبين الترخيص في الفعل تقدم منها أو أنه يدل على رفع الوجوب من أصله فلا يرفع يعني ينزل الموسم القهري البناء الكامل فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه نسبة تماما. ومنشأ هذا القول هو أن الوجوب معنى بسيط أي لا ينحل إلى فلا يتصور بالنسخ انه رفع للمنع من الترك فقط ما عندنا جزئين حتى تقول انا يرفع هذا الجزء والمختار عندنا هو القول الثاني لان الحق ان الوجوب امر بسيط وهو الالزام بالفعل ولازمه المنع من الترك كما ان الحرمة هي المنع من الفعل. يقول هذا صاحب كما يجري في باب الوجوب يأتي في باب من في باب الحرمة. يعني اذا كان هناك حرمة ورد لها ناسخ، هل تنسخ جزءا وتبقي الجزء الاخر ام تنسخ الكل؟ على من يقول بالحقيقة التركيبية له ان يقول بنسخ الجزء دون جزء الاخر، وعلى من يقول بالحقيقة البسيطة يقول لا بد من الرفع التام، وهو الالزام بالفعل ولازمه المنع من الترك، كما ان الحرمة هو المنع من الفعل ولازمها الالزام بالترك، وليس الالزام بالترك الذي هو معنى وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. وكذلك في باب النهي، وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل احدهما فيكون لازم بمعنى لازم والخروج عن الحقيقة، بمعنى بل احدهما لازم للاخر ينشأ منه على نحو النشوء السبعي له. كنا من النشوء السبعي المضاد والله العالم حكم العدلي، المضاد من النشوء السبعي هو الحكم العدلي. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب بعد القول بانه النسخ رافعا للحقيقة البسيطة بالمرة، فلا يوجد عندنا في البين شيء يدل على الجواز، فمن أراد أن يقول بالجواز لابد له أن يأتي بدال يدل على الجواز، وحسب الفرق أن ليس عندنا دال في البين إلا صيغة افعل، والمفروض أن صيغة افعل قد رفعت تماما. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن ان يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما، لما ما بدل على الجواز فيمكن ان يكون مكروها، ويمكن ان يكون مباحا، ويمكن ان يكون مستحبا، ويمكن ان يكون حراما. اذا كان قد فترة يجب عليك التوجه الى البيت المقدس ثم وردنا تخلي ذلك، ما ممكن تقول انه في الوقت الفعلي اذا يجوز التوجه، وانما يمكن ان يكون على رأي المتكلم، يمكن حرام، يمكن ان يكون مستحب، يمكن كل ذلك يمكن، ويمكن ان يكون الفعل بعد نفس وجوبه محكوما بكل واحد من الاحكام الاربعة الباقية، وهذا البحث لا يستحق اكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به وما ذكرناه في كفاية. بس عندي سؤال، انتبهوا لي، انا في كلامي اجيت تتحدث، قلنا حديثي في صيغة الحد، واجيت تتحدثت ان مفاد صيغة الحد منه النسبة الطلبية، وطبيعة النسبة الطلبية تقتضي البخوة، هذا هي تتخلق، فاذا كان بسيط فالنسبة لا يمكن ان يصبع جزءا دون جزء اخر، اذا كلامي كان في ضادة في صيغة الحد، وبناء على المختار من ان صيغة الحد منه هي النسبة الطلبية، ومن النسبة الطلبية ننتهي إلى البساطة، ومن البساطة ننتهي. طالع هذا عبارة المصنف اكتفى بقول أن حقيقة الوجوب قصيرة، حقيقة الوجوب فرق بين الأمرين. نحن حينئذ إذا لم نفتهم بما فهمناه نحن بل بما فهمه، يعني على رأي يكون البحث أعم من أن يكون في مادة الأمرين أو في صيغة، والبساطة لم تكن بسبب النسبة الحرفية، وإنما البساطة تكون بسبب أن حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة، حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة.
واجبان طوليان أم عربيان؟ شنو معنى الطولي؟ أنه لا يمكن الانتقال والقفز إلى الثاني إلا عند الانعدام الأول أو عدم التمكن من الاتيان بالأول. فيما نحن فيه يمكن الإنسان أن يتيمم وهو قادر على الوضوء؟ شو الجواب هنا؟ لا يمكن، مثل إذا هذا من الطوري، فإذا من الطوري فهو يقبل أيضا من أمثلة التعيين لا من أمثلة التخيير، معنى واجبات، يعني ليس حقيقة الواجب التخييري، مخبر كان شلون عرف الواجب التخييري؟ قبل قبل كان شلون عرف الواجب التخييري؟ ما كان في تعدد الوجوب، لما طالبوا على التعريف اسكر عليهم اسكر عليهم لازمية القول بأن كل ما كان تعدد الوجوب فهو واجب تخييري، إذا الوضوء والتيمم واجبان هذا من التخيير؟ نقول لا ليس من التخيير. لماذا؟ يقول لأن هنا التخيير تخيير طولي. فالتخيير الطولي لا يخرجه عن التعين. ولتعبير آخر التعين والطولي والتخيير الطولي يجتمعان. التخيير الطولي هو القول بالواجب التعين يجتمعان أو تعين عفوا الواجب التعين يجتمعان. قلت وأما العربية هنا بين الصباح مع التمر فلما يتولد الحج فوجد دوره في الحج يمتد على الحج فالأمر بيرخص فيه يقول إن لم تتمكن بل أنت في سعة يمكن لك أن تلتزم بهذا ويمكن لك أن تلتزم بهذا. هذا سمو التخيير العربي. ليس لما موقف على انعدام العير لا واحد يقول لك الزمان طولي لو عربي كله من طولي ليه؟ لأن الدقيقة الثانية لا توجد إلا عند انعدام الدقيقة وتخيرته. أما هذا لا تخير ما فيه عرب مو حياتك موقوفة على انعدامي ولا حياتي موقوفة على انعدامك. هذه فكرة التخيير العربي والقولي وضابط التخيير العربي والقولي. النقطة الثالثة وهي أساس البحث هي النقطة الثالثة. عنوان النقطة الثالثة كان عنوانها الغرض. فكرة الغرض هي عن شنو الغرض. شوفوا احنا ابتداء رأينا يخالف رأي الأشاعرة. الأشاعرة يدعون انه احكام الله ذاتية احكام الله غير معللة بعلل احكام الله لا تدور مدار الاهداف والاغراض والغايات. ان استهى ان يجعل شيء واجب جعله واجب كون السلطان فكيف مستهاته يريد يصير هذا واجب يسمع الجبل هنا يسمع جبل هنا يسمع جبل هنا ما في صحيح على اساس محاسبات على راي الاشاعره في حكومه الله وفي اوامر الله. فهي ليست مغيات بغايات. الحسن ما حسنه شارع لا لازم في الأمان يمكن توجيه هذه القضية. هل يسمون الحسن يجعل حسن واحدة هو فيريد أن أدينا أن يجعل الصدق حسن يسخصنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا رأي الأشاعرة. مقابل الأشاعرة نعتقد أن الأحكام لا مغيات بغايات وبعلل وبأهداف وان المشرع حتى الله عز وجل هذا المقنن الحكيم لا يقنن الا وفق مصالح واهداف واغراض لا يقنن وفق اغراض الا وفق اغراض اغراض المولى هاي بعد ثبوتي ترى على بحر ثبوتي ما لنا علاقه يعني ما لنا علاقه شلون يصل لنا الخطاب يسمونه عالم وصول الخطاب هو الله مع نفسه لما يجي يقنن شلون يقنن؟ مرة انت عم تقدر الان تصير مقنن انت كنت حاجتك لما تيجي تصير مقنن مرة هدفت انه تفتح هدفت ان تفتح تقول لنا للمرة تفتحي باذنجان او شجر او ضعمي ليه؟ هل تفتح اجل تفتح تقول انه الغرض هو الاسبوع تتغمر فالنظامات لازم يحوط فيه ماذا خصوصية للبادجة ولا خصوصية للبادجة ولا خصوصية الغرض تقول فإذا كان غرض يكون صد الرابع وحامل المفاتيح تؤمن هذا الهدف وأمره. هل هناك امتياز وخصوصية؟ الجواب لا. هل هناك أرجحية لأحد الأمرين على الآخر؟ لا. لا ارجح الى هذا الامر على ذاته ولا ارجح الى احد الامور على الامور الاخرى وانما لانه المشرع اقتربنا عن كلمه المقنن شو يسوي انما يشرع على وقته اغراضه بس انتبه يخمس صوت الامر ينبثق صوت الامر
فوت الامر اقول لك كل 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 بس اكلت بعدها ما اقدر اقول لك كل واللي بعد عدة التفكير ذهب خطا. فمن من 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 الطرق للقضاء على الامر هو شنو حل الكتاب. طبعا هناك طريقه اخرى للقضاء على الامر وهو شنو الاعصيان ان شاء الله في محله مبين. فالاعصيان ايضا طريق مواصله للحاله فتموا محل كلامنا. فاذا انا اصبت الامر الاول وبعد ذلك ورد امر ثاني هذا الامر الثاني لا بد من القضاء عليه ولا يمكن الاتكاء باني اقول الفعل السابق سيكون قاضيا للمتاخر والا يلزم تاثير المتقدم على المتاخر. اكرر يلزم تاثير المتقدم على المتاخر وهو محال. احنا لما توجه لامر قال كل انا قلت قال اقرا هذا اخلص من هذا الخطاب فجئت اكلم بعد ما اكلم انطبع الخطاب الاول لما انطبع برضو المساله ينطبع ايضا جاء نداء جديد كل هل لي ان اقول ان بامكاني ان اطبق هذا الخطاب الثاني بالفعل السابق ام لا؟ من اراد ان يقول ان هذا الخطاب الثاني ينطبع بالفعل السابق معنى ان الفعل السابق وهو المتقدم يكون مؤثرا في الامر المتاخر وهذا لا يمكن الالتزام. لذا المصنف ابتداء قال قال اذا جاء فعل امر وانت اديت بالفعل بعد اداء الفعل اذا جاء امر من جديد هنا لا بد من امتثال هذا ما نستظهره في هذا المورد هذا استظهار. واما اذا فرض المساله انه فرض المساله انه ما امتثل ما امتثل هو قال كل وانا ما اكل ورا نص ساعه جدي كل هل لابد من اكلتين من مرتين اكل او من مره واحده طبيعي على مستوى الاستظهار على مستوى الاستظهار لا على مستوى تداخل المسببات. الشيخ يقول يبغى ابين لك المساله فان الصور في الخطابات على انحاء الله فان التكرر ها هنا عندنا خطابين عندنا خطابين خطاب رقم واحد خطاب رقم اثنين لابد من الوقوف على انه السنة هذين الخطابين اللسان الاول اللسان الاول ان الخطاب الاول يكون مطلق والخطاب الثاني ايضا يكون مطلقا بنفس الاطلاق الذي في الخطاب الاول مثل اقول كل واقول الخطاب الثاني كل كل بدون اي تقييد وحدة الخطاب يعني شنو وحدة الخطاب اي ان الخطاب الثاني لا يخالف الخطاب الاول من حيث اللسان وكل من الخطابين على مستوى الاطلاق. هذه صورة رقم واحد. صورة رقم اثنين ان يكون الخطاب الاول والخطاب الثاني احدهما ايضا اخر كالحالة السابقة. الفارق بينه وبين الحالة السابقة شنو ان كل من الخطابين مقيد كل من الخطابين يكون مقيد مثل ان جاء جاي كل بعد ما اقول ان جاء جاي كل هذا الخطاب الثاني واضح هذا كل من الخطابين الخطاب الاول والخطاب الثاني كل منهما عين السابق يعني الثاني عين الاول الا انه شنو الفارق عن الصوره السابقه ان هذا نائب بلغه التقييد وفي المرحله السابقه بلغه الاطلاق هذا اي قلنا القدر اشترك بين الامرين بين النقطتين النقطه المورد الثالث او الصوره الثالثه لا ليس لسان الخطاب الثاني مساوي لسان الخطاب الاول بل احدهما مطلق والاخر مقيد. اقول لك كل انا اقول لك كل ان جاء زيد كل ان جاء زيد كل الخطاب الاول مطلق الخطاب الثاني مقيد هذا الصوره الثالثه. الصوره الرابعه كل من الخطابين مقيد الا ان الخيط في الخطاب الاول
غير القيد في الخطاب الثاني. كل إن جاء زيد، كل إن جاء خمر، إن جاء زيد كل، إن جاء عم كل، هذه أربعة صور. الآن أريد إحنا سؤالنا في نص، هل لا بد من في عالم الامتثال، هل لا بد من التكرار العمل أم يكفي شنو الإتيان به مرة واحدة على مستوى الاستظهار لا على مستوى الامتثال؟ يعني ماذا نستظهر؟ الشيخ يقول أنا في أول مرة أقدم لك محاسبة للأمر الأول، اسمع لي المحاسبة شنو محل الحصورة الأولى. احنا خلنا أسفل لأنه أعتاد أبحاث كلها قائمة على الصورة الأولى. يقول الصورة الأولى كان شنو؟ كل من الخطابين مطلق وعينه كل كل ولم يتخلل في الوسط امتثال، هل لابد من الأكل مرتين أم الأكل مرة واحدة؟ الجواب احنا القول بالمرة الواحدة لازم نخالف المخالفة. القول إذا كنا من أنصار مدرسة القول بأنه الأكلة الواحدة لازم عندك مخالفة، لو ما عندك مخالفة عندك مخالفة. وإن كنا نقول بمخالفة تعدد الأكل أيضا لابد من المخالفة في كل من يعني من يقول بالمقضي بالاكتفاء مرة واحدة عند مخالفة، ومن يقول بأنه لا بد من التعدد أيضا عند مخالفة. حينئذ إما أن نقول كل مخالفة توجب أن لا نقول بهذا القول، وبالتالي لا نقول بالقول الأول ولا نقول بالقول الثاني، ولحين هذا نرجع للأصول العملية كما هو منهج البعض. والشيخ ليس من هذا البعض، والشيخ ليس من هذا البعض. فثم ما لا يقول الفريق المتبع نظر إلى أننا نفي باكتفاء بأكلة واحدة، أنت ما عندك فد مخالفة تتفكر. إذا تقول بابا أنا ناكل أكلتين يقول هنا عندك مخالفة، وكل من الأمرين فيه مخالفة، ولا يمكن أن نقول بأرجحية هذه المخالفة على تلك ولا بتلك على هذه، فلا بد أن نقول لا نقول بالواحد بالأكلة الواحدة ولا نقول بتعدد الأكلات، لأنه إن قلنا بأي منهما إحنا لازم أن نخالف الظهور ولا دليل على مخالفة الظهور، وعليه نقول من ندري هذا خطاب إلى هذا وردنا من ندري، بل لابد من الرجوع إلى الأصول العملية، لابد من الرجوع إلى الأصول العملية. اتصرح بينا إلى هنا واضح هذا السؤال؟ لماذا القول بالاكتفاء بأكلة واحدة يلزم المخالفة؟ لماذا؟ هذا الذي قال بابا انا افتي في مثل هذه المساله بالاكتفاء بأكلة واحدة، وين مخالفه؟ يقول لك شنو المخالفه؟ لا بد ان يحمل كلام المولى الخطاب الثاني يحمل على 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 التاكيد، يحمل على ماذا؟ على التاكيد. والاصل الاول في كلام المولى ان لا يكون مؤكدا وانما يكون مؤكدا. هذه المخالفه اكرر لك اياها. يعني اذا انت الارضيات ترى اذا واحد قال لك خذ وبعد ذلك لك خذ، وتقول انه هذا نسيت انه يأمرني به مرة واحدة السائل، اقول لك اذا يعني معنى ذلك ان الخطاب الثاني كنا دورة خب الدور هو الحمل على التأكيد خلاف الظاهر. هذا المخالف لمن خالف القول الاول. طب ننتقل الى من خالف القول. واما اذا قلنا بالتعدد حتى تفر من التأكيد من التأكيد وان التأكيد خلاف الظاهر، لابد من القول بالكلام. إذا ورد عندك كل والخطاب بعد يقول لك كل، أنا نقول هذا يريد مرتي ميري. ليش؟ لأنه الأصل الأول في كل خطاب أن يكون تأسيسيا، فالخطاب الأول تأسيسي ويستوجب امتثالا، والخطاب الثاني تأسيسي ويستوجب امتثالا آخر، فلا بد من انتفاعان. يقول لكنه هذا فيه مخالفة البحر. وين مخالفة البحر؟ إذا كان مقصود المولى في الخطاب الثاني كل مرة ثانية لابد أن يقول، يقول كل مرة أخرى، يقول لابد أن يقول كل مرة أخرى. إذا ما يقول كل مرة أخرى أنه من يستفيد الأكل مرة ثانية، مع فرق أنه شنو لم يتخلل بينهم امتثال. إذا كان مقصود المولى في المرة الثانية امتثالا جديدا لابد شلون يحكي؟ ما يقول كل وإنما في يقول تقول مرة ثانية أقول مرة ثانية ترى هذا ثاني أنا أريد منك الكلام وحيث أن ضرب المثل هو ما قال كل مرة ثانية فهذا دليلا على ماذا؟ على الاكتفاء بالأكل الواحد هذا دليل على الاكتفاء بالأكل الواحد لو كان المولى يقول كل وبعد ذلك يقول كل مرة ثانية ترى احنا كنا نفسي بلا إشكال في العبودية من الأكل مرتين أما إذا قال كل وبعد ذلك قال كل أو بتعبير آخر نفس العبارة ما عندي شيء زائد أقول الحمل على التعدد إنما يصار إليه إذا كان الخطاب الثاني فيه زيادة من البيان وحيث أنه إذا شككنا أن المتكلم تكلم بكلام ناقص أم بكلام زائد فالأصل الأول أنه لم يتكلم بكلام زائد وعليه لا بد من الاكتفاء هذا معنى أن كل منهما فيه مخالفة إلى هنا واضح بس أبين بعد مطلب وأكد وأوكل المطلب إلى غد إحنا قلنا رأينا شنو قلنا بقى كل واحد فيه مخالفة وحتى أنه انفر من المخالفة نقول ما ندري رجع على الأصول العملية خلصنا ما ندري ما ندري لا نستظهر هذا يعني أنه مرة واحدة ولا نستظهر التعدد لأن كل واحد فيه الشيء فيه الشيخ يقول يقول لابد من الأكلة مرة واحدة مو أكلتين ليه يقول أحد المخالفتين مغتفرة والمخالفة الثانية غير مغتفرة يعني شنو يعني أكو ترجيح في المخالفات ليست المخالفات على حد سواء لما مو على حد سواء وأنا مضطر إلى مخالفة مرة مضطر أن آكل مثلا 100 مرة آكل نجاسة أي من واحدة بهن أكثر 100 خطرة أمها مرة أنا مضطر إما أن أقتل واحد أو أن أضرب لك واحد فدرالي بلا أمساك ضرب الواحد هذه قضايا أهون من قتل واحد هذا من شنو فنقول كل منهما في حساب للسلام إلا أن هذا الحساب أهون من ذاك لماذا الآن مخالفة يعني القول بالوحدة وبالتالي مخالفة التأكيد يعني التزام بالتأكيد ومخالفة التأكيد أهون من ذلك من المخالفة الأخرى يعني بالتالي الشيخ راح يحمل على ماذا؟ على فكرة التأكيد ويرفع اليد عن يا فكرة فكرة التأكيد وإن أوجب ذلك أنه مخالف يقول أعترف أعترف الحمل على التأكيد هذه مخالفة لكن هذه المخالفة أهون من أن أحمل على ماذا على فكرة المرة الواحدة والحمد لله رب العالمين بس واحنا قلنا انه نسخ يعني